بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير سورة مريم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى، قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة مريم عليها السلام.
عليها السلام، لا أعلم له أصلا في مريم، وإن كان هذا من قبيل الدعاء، لكن هل يتخذ شعارا؟ قال مريم عليها السلام شعارا. هذا يختص بالأنبياء عليه السلام صلى الله عليه وسلم، هذا يختص بالأنبياء، وإن كان هو من جملة الدعاء لو أنه كان طارئا، فممكن يقال في فلان عليه السلام مرة أو أمورا عارضة، أما أن تكون أمورا مستقرة دائمة فلا نعلم أن مريم يقال عليه عليه السلام، لأن هذا يقتضي أن تكون نبيا وليس من النساء نبي على الصحيح، ليس هناك نبي، فالأنبياء والمرسلون إنما يكونون رجالا. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى، فلا تكون النساء كذلك، ولأن يدخل فيه نوع الولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولا تكون الولاية للنساء العامة. كيف والولاية جزء من مهام النبوة، وعليه فلا يوجد امرأة تكون نبيا، وهذا الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، بل أنه ربما نقل فيها الإجماع. شوف الإجماع، شوف من قل هذا في نبوة النساء. وبالتالي لا تختص مريم ب قول عليه السلام، وإن كان هذا مشهورا، لكن يقال مريم رضي الله عنها. قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. لم تكن نبية، ولو كانت نبية، وهذا في معرض الامتنان، لو كانت نبيا لذكرت بالنبوة لا بالصديقية، لذكرت بالنبوة لا بالصديقية، لكن بنص القرآن فمريم صديقة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي مكية. وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الهجرة إلى الحبشة من مكة، أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه.
نعم، لما وشي بالمسلمين هناك عند النجاشي وقيل بأنهم لا يسجدون لك، أي للنجاشي، ويقولون في عيسى بأنه ليس هو ابن الله ولا إلى آخره، يعني لا يقولون ما تعتقدون، من باب الوشاية. وإلى قريش ما يهمها قول الصحابة في عيسى عليه الصلاة والسلام ولا كذا، وإنما أرادوا الوشاية بينه وبينه. لكن لما دخل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي ذكر له وقرأ له سورة مريم وصدر سورة مريم، فإذا بالنجاشي يقول إن هذا الذي يعني قرأته والذي يقوله عيسى عليه الصلاة والسلام لمن مشكاة واحدة، أو كما جاء في الرواية. وبعدما سمع من جعفر بن أبي طالب والمسلمين معه، بعدما سمع فنهى عن سبهم وعن التعرض لهم، وبين أن من سبهم أو تعرض لهم أو كذا غرم. فلهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكنا في خير جوار في خير دار. وفتح الله سبحانه وتعالى لهم عند النجاشي. بل بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النجاشي قد مات، وقد مات رجل صالح، وقام فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أصحابه معه. نعم.
ابن كثير شرنا.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي لامرأة من بنات بني آدم وحي تشريع، وزعم بعضهم أن صارت امرأة الخليل
يعني وحي تشريع ليخرج قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن هذا وحي إلهام وليس وحي تشريع. نعم.
وزعم بعضهم أن صارت امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه،
لكن هذا عن طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، البشرى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا عن طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام وبقوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون نبيات بذلك، فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه، ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل أشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات.
يعني الذي نقله الأشعري عن أهل السنة والجماعة أنه ليس في الأنبياء نبية. نعم.
ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات.
نعم.
قال
تعالى نص القرآن كما قلنا هذا في معرض المنة: وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم صديقة، هذا في معرض المنة، ومعرض المنة يذكر فيه أعلى شيء، وأعلى شيء النبوة أعلى من الصديقية، فلو كانت نبية لذكرت بالنبوة لا بالصديقية. نعم.
كما قال تعالى مخبرا
وإن كان النبي صديق وصالح، لكن مراد هنا الوصف الأخص. نعم.
كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام.
نعم.
فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام.
تمام.
فهي صديقة بنص القرآن.
تمام.
وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال الآية أي ليس من أهل السماء كما قلتم، وهذا القول ابن عباس يعتضد بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الآية.
نعم. نعم.
النووي.
نعم. نعم شيخ سام.
قال شيخ الإسلام وقد حق الإجماع على أنه لم يكن في النساء نبي غير واحد كالقاضي أبي بكر ابن الطيب والقاضي أبي يعلى والجويني، وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع، فإن دعوه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من سلف الأمة.
نعم. إذن هذا محكي فيه الإجماع، هذا محكي فيه الإجماع. نعم. تقول النووي.
قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية ذكره في الإرشاد.
نعم. 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 نعم.
قال النووي في الأذكار فإن قيل إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أم يترضى كالصحابة والأولياء أم يقول عليهما السلام، فالجواب أن الجماهير من العلماء على أنهما ليس نبيين، وقد شذ من قال نبيان ولا التفات إليه ولا تعريج عليه، وقد أوضحت ذلك في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منه أنه يقول قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو عليهما وسلم، قال لأنهما يرتفعان عن حال من يقال رضي الله عنه لما في القرآن مما يرفعهما، والذي أراه أن هذا لا بأس به وأن الأرجح أن يقال رضي الله عنه أو عنها، لأن هذا مرتبة غير الأنبياء ولم يثبت كونهما نبيين.
نعم. كما قلنا أن هذا إذا قيل من باب الدعاء في بعض الأوقات لا إشكال، اللهم صل على آل أبي أوفى، يبقى اللهم سلم على فلان أو عليه السلام، أما أن يكون شعارا تختص به، فإن هذا إنما اختص به الأنبياء. الأنبياء يقال عليهم الصلاة والسلام، يقال عليهم السلام وهكذا. ولهذا من قبل نبه العلماء أيضا على أنه لا يختص علي رضي الله عنه بعليه السلام، فلا يقال علي عليه السلام، إنما علي رضي الله عنه، حتى لا يقال بأن هذا نبي. فهذا الاختصاص هو المشكل. أما أن إذا خرج مخرج دعاء في بعض الأوقات فلا إشكال. يبقى ابن حزم خالف في ذلك واستنبط، انتبه، ابن حزم مذهبه ظاهري، فالأصل أنه يأخذ بالظواهر، فاستنبط هو طالما أن جبريل قد كلمها وكذا فإنها تكون نبية، وترك الظاهر وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. المفترض أن ابن حزم يأخذ بماذا؟ هو عنده الآن أن جبريل عليه السلام خطب مريم وكذا، إذن استنبط من ذلك أنها تكون نبية. طب أين هو من الظاهر؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا ظاهر. كذلك ممن فرض به وشذ به عن الأمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ماذا؟ أفضل الأمة، لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة أفضل من أبيها. وبهذا أيضا خالف ظاهر النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر قد قال كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، إن خير هذه الأمة بعد نبيها. إذن هذا ظاهر. ولهذا ابن حزم نعم ينتبه إلى مذهب الظاهر، لكن ما يسلم له هذا دائما، بل عنده من التناقضات ما عنده. والحقيقة أن كل من خرج عن أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال وعن طريقتهم في الاستدلال فإنه لا شك أنه يقع عنده التناقض، ولا يمكن أن يسلم الإنسان استدلال إلا على طريقة العلماء، حتى لو أخطأ النتيجة لكن لن يخطئ الطريقة. فرق بين الطريقة والنتيجة، فقد يجتمع الإنسان للإنسان صحة الأمرين، صحة الطريقة والنتيجة، وقد ينفرد بصحة الطريقة ويخطئ بصحة النتيجة، فيكون له أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا مع الإصابة أجران، أجر على الطريقة، طريقة العلماء، طريقة أصول الاستدلال، وأجر على النتيجة. أما إذا كان عنده طريقة ولم يكن عنده نتيجة فله أجر، لكن لو كان عنده نتيجة وما عنده طريقة فليس له أجر. الأجر ما تحصله الواحد، ما تحصله على النتيجة، تحصله على الطريق. إذا شهد الحكم فأصاب في الأمرين، طريقة ونتيجة، فله أجران. طب إذا اجتهد فأخطأ، عنده طريقة لكن ما عنده نتيجة، فله أجر. ولهذا يحاسب الإنسان على الطريقة، على الطريقة، هل هو على طريقة العلماء في الاستدلال أم لا. أما إذا وصل نتيجة من غير طريقة شرعية صحيحة فإنه لا يؤجر عليه، بل قد يأثم إذا كان على طريقة مبتدعة، فإنه يأثم ولو أصاب النتيجة، ولو أصاب النتيجة، مثل ما يفعل المدرسون في تصحيح مثلا مسائل الرياضيات. لو أن الطالب أتى بخطوات كلها خاطئة ثم إنه في النتيجة أصاب، يعني أصاب قال 100 والنتيجة فعلا 100، هل يعطيه درجة؟ لا، ما يعطيه درجة، لأن هذه الخطوات لا تسلم هذه الدرجة إلا من باب المجازفة. لكن لو مشى على الطريقة الصحيحة ثم جاء في النتيجة فأخطأ، هل يعطيه درجة؟ الجواب يعطيه درجة، يعطيه درجة على الخطوات، لأن الخطوات هذه تسلم إلى النتيجة لكنه أخطأ. هكذا العالم، ولهذا وزن العالم بالطريقة يا إخواني، وزن العالم بالطريقة، فإن أصاب فذاك فضل الله عز وجل، وإذا أخطأ فإنه من العلماء ولا تثريب عليه، ولا تثريب عليه. مثل أي صنعة من الصناعات، مثل أي صنعة، الطبيب حاذق وكذا وقد يخطئ، فليقال ليس بطبيب، لكن غير الطبيب وإن أصاب لكن ما عند طريقة الطب هذا خطير ولا لا؟ هذا خطير، هذا خطير. في الصنعات أقول هذا مثلا نجار جيد، النجار الجيد بالإيه؟ بالطريقة، كيف يسير بالطريقة وكيف وكيف ومسكت كذا ويعمل كذا، لكن في النهاية ممكن يدق مسمار منتبة يدق على يده، أقول هذا ليس بنجار؟ لا. بينما أنا ممكن أصيب رأس المسمار ولست بنجار، ليه؟ ما عندي طريقة، أنا ما عندي الطريقة، ما عندي الطريقة. فهكذا العلم أيضا صنعة، العلم صنعة، إن تكلمت فيه بطريقة العلماء وبمصادر الاستدلال وبكيفية الاستنباط فإنه يقال هذا طالب علم ويقال هذا عالم. لكن لو خرجت عن الطريقة، لو خرجت ولو أصبت فإنك لا تؤجر بل تأثم، لأنك تكلمت بلا علم. نعم نعم. عن أبي الحسن فين؟ شبيقه ذكر فين؟
ابن حجر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى وكفلها.
أبو عبيدة ولا أبو عبيد؟
أبو عبيدة.
طيب أنت بتقول أبو عبيد. نعم.
وقال أبو عبيدة في قوله تعالى وكفلها زكريا، يقال كفلها بفتح الفاء وكسرها أي ضمها، وفي قوله أيهم يكفل مريم أي يضم انتهى، وكسر الفاء هو في قراءة بعض التابعين، واستدل بقوله تعالى إن الله اصطفاك على أنها كانت نبية وليس بصريح في ذلك، وأيد بذكرها.
لا يعني هذا السنبط يقول وليس بصريح، يعني قد يقال اصطفاه، والاصطفاء معروف، الله يصطفي الرسل ويصطفي أتباع الرسل، الاصطفاء والاشتباء والاختيار هذا للرسل وأتباع الرسل لا يختصه الرسل. نعم.
قال وأيد بذكرها مع الأنبياء في سورة مريم، ولا يمنع وصفها بأنها صديقة، فقد وصف يوسف بذلك. وقد نقل
هذا إذا ثبت، أنا كما قلت لكم إذا ثبت النبوة فالنبوة لا تعرض الصديقية، لكن إذا ذكر الصديقية فقط فكل نبي صديق وليس كل صديق نبيا، فيوسف أيها الصديق ما في مشكلة، والنبي صديق وصالح، فالأنبياء يكونون كذلك، لكن الصديق ما يكون نبيا إلا إذا جاء التصريح. ومريم ذكرت بالصديقية في معرض الامتنان، ولا شك أن نبوة أعلى، ولهذا دي قاعدة مهمة، مثل ما ذكر الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال سبحان في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فلو كان رأى ربه هيكون ذكر المنة بالرؤية الرب أعظم ولا بذكر الآيات؟ بذكر الرب، برؤية الرب عز وجل يكون أعلى، لقد رأى من آيات ربه. طيب لو كان رأى الله، لقد رأى ربه، يبقى هذا يكون ماذا؟ أعلى. ففي معرض المنة يذكر الأعلى. ولهذا استشكل الأحناف في قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، على أن الخيل لا تؤكل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قرن مع والخيل والبغال والحمير. طيب والبغال والحمير لا تؤكل. الأمر الثاني قال لتركبوها وزينة ولم يقل لتأكلوها، فلو كانت تؤكل لذكر الأكل. فأجاب العلماء بأن المنة في الخيل بالركوب والزينة أعلى من الأكل، والأكل نادر وإنجاز، الأكل نادر وإنجاز، ولهذا الخيل يجوز أكلها، لكن من الذي يأكلها؟ إنما الركوب، الركوب تراه منة عالية جدا في الخيل، منة عالية الأصل في هذا الخيل الركوب. فذكر الله عز وجل في معرض منة الأعلى قال لتركبوها وزينة، تركبوها وزينة، فهي زينة وهي تركب وهي إلى آخره، لا أنها تؤكل. ولهذا لو لم يكن عندنا النص لما قلنا تؤكل، لكن عندنا النص في حديث أسماء في الحديث الصحيح نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، فأكلناه، والمضاف إلى عصره صلى الله عليه وسلم مضاف إلى سنته، فعندنا النص حينئذ نوجه النص الآخر. لكن لو ما عندنا نص هنمشي على هذا اللي تركبه وزينه، والله لم يذكر أكلا ولا دليل على الأكل. لكن لما جاء دليل الأكل نوجه دليل لتركبه وزينه، ولا نخصص نحن أو نرد دليل نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولنا لتركبه وزينه لإمكان الجمع، لإمكان الجمع. إنما تستدل لتركبه وزينه على عدم جواز الأكل مع صريح ورد ذلك في السنة فلا. فالشاهد أن عندنا قاعدة، وهي قاعدة أن معرض الامتنان ومعرض المنة ومعرض النعمة وذكر ذلك إنما يكون بالأعلى، يكون بالأعلى. فمريم هنا الله ذكرها بالصديقية رضي الله عنها، فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فلا نعدل إلى ماذا؟ إلى الاستنباط، ونقول اصطفاها الله، والاصطفاء يدل على النبوة والرسالة. لا، هذا ما هو بالاصطفاء، يكون في الرسل وفي أتباع الرسل، الله أعلم حيث يجعله رسالته أصلا وفرعا. فالله اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم، واصطفى الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا اصطفاء، وهذا اصطفاء، اصطفاء نبوة واصطفاء صديقين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب عباده فوجد أبراه وكذا قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم فاختاره نبيا، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فوجد أبراه وكذا قلوب أصحابه فاختاره من صحبته. يبقى هذا الصفاء، فالاصطفاء لا يلزم منه ذلك النبوة. على كل حال، فكما قلنا لا يوجد دليل على هذا، بل الدليل الصريح الصريح هو أن النبوة تكون في الرجال. وكما قلنا إذا كانت الولاية ودي فرع عن النبوة لا تكون إلا في الرجال، فكيف بالنبوة؟ يعني إذا كانت الولاية لا تكون في النساء، تكون في الرجال، لأن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فكيف بالنبوة والرسالة التي أشمل وأعم؟ نعم.
قال وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة نبيات وحصرهن ابن حزم في ست، حواء وسارة.
لكن الذي نقله ابن كثير عن الأشعري لم يذكر خلافا فيه، قال ونقله عن أهل السنة، إلا أن يكون ذكر أقوالا. نعم.
قال وحصرهن ابن حزم في ست، حواء وسارة وهاجر وأم موسى.
العجيب في ابن حزم، أين الظاهرية؟ يعني فين النص الظاهر أنهن نبيات؟ وكيف نخالف النص الظاهر إلا رجالا؟ يعني عندنا نص ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. نعم.
حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم، وأسقط القرطبي سارة وهاجر ونقله في التمهيد عن أكثر الفقهاء، وقال القرطبي الصحيح أن مريم نبية، وقال عياض الجمهور على خلافه، ونقل النووي في الأذكار أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية، والحسن
وذكر أخير
قال ونقل النووي في الأذكار،
ونقل
النووي في الأذكار أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية، وعن الحسن وعن الحسن ليس في النساء نبية ولا في الجن.
تمام.
وقال السبكي الكبير
لا في النساء ولا في الجن. نعم.
وقال
إنما الجن فيهم أيضا فيهم نذر ينذرون ويبلغون. نعم.
وقال
رسل بمعنى نذر وليس رسل بمعنى أنبياء وكذا، لا. نعم.
قال السبكي الكبير لم يصح عندي في هذه المسألة شيء، ونقله السهيلي في آخر روض عن أكثر الفقهاء، انتهى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني
ولهذا هنا عليها السلام عندكم كل النسخ نسخة معكم عليه السلام، قد يكون هذا من وضع نسخ، لا يكون هذا من وضع ابن كثير رحمة الله عليه. نعم قد يكون. نعم نعم. لا ليس، لا يصلح أن يكون عاد وشعار. نعم.
قال قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان، وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا، أي كان يأكل من عمل يده في النجارة.
ويقال يمد ويقصر زكريا وزكريا، ورد القراءتان، قراءتان مشهوران، زكريا هذا بالقصر، زكريا هذا بالمد. نعم. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجار، أي كان يأكل من عمل يديه في النجارة، فدل هذا على أن امتهان هذه المهن لا يقدح في الأنبياء والرسل لأنها ليست مزرية. نعم.
قال وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية يا ربي يا ربي يا ربي، فقال الله لبيك لبيك لبيك. قال رب إني وهن العظم مني.
وهذا هو الظاهر، ليس أنما أخفاه لئلا ينسب طلب الولد إلى الرعونة لكبره، وإنما أخفاه لأنه أحب إلى الله. فالأصل في الدعاء الإخفاء، أن الإنسان يدعو ربه عز وجل بينه وبين ربه، أما الإظهار ورفع الصوت بالدعاء في المواضع الواردة فقط، وإلا في الأصل في دعاء أن الإنسان يدعو ربه عز وجل خفيا، هذا هو الأصل، ادعو ربه تضرعا وخفيا، هذا هو الأصل، كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا إن الله تعالى يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. أما رفع صوته بالدعاء ليس من السنة إلا في مواضع خاصة. نعم. وإن كان جائزا لكن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن يسمع نفسه وقد يسمع من هو قريب منه. نعم.
قال ربي إني وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوى، واشتعل الرأس شيبا أي اضطرم المشيب في السواد، كما قال ابن دريد في مقصورته إما ترى رأسي حاك لونه طره صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة،
فيكون هذا توسلا لله سبحانه وتعالى بحاله، حال الدعاء، وهو طيب إذا قدم الإنسان بين يدي دعائه حاله ولأواءه وحاجته وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهنا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فيكون هذا توسلا لله عز وجل بالحال. نعم.
وقوله ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي قرأ الأكثرون بنصب الياء،
وكل هذا أيضا من التوسل الحسن والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. ولم أكن بدعائك رب شقية أي ولم تردني قط وما عهدت منك إلا الإجابة في الدعاء. نعم.
وقوله وإني خفت الموالي من ورائي قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول، وعن الكسائي أنه سكن الياء كما قال الشاعر
وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي. نعم.
كما قال الشاعر كأن أيديهن في القاع الفرق أيدي جوار يتعاطين الورق. وقال الآخر فتى لو يبار الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا. ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي تغير الشعر فيه إذا سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل
أو ستقتتل. نعم.
وقال مجاهد وقتاده والسدي أراد بالموالي العصبة، وقال أبو صالح الكلالة، وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان
على كل الفتح الياء وسكان ياء قراءة للسلف والقراء. نعم. في كثير من المواضع. نعم.
وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي بتشديد الفاء بمعنى قلت عصابتي من بعدي.
قلت عصابتي من بعدي. وإني خفت الموالي من ورائي قلت يعني. نعم.
وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعدي.
قرأت وإني خفت على هذا الوجه. قتلوا وجه خوفي أنه خشي.
أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله الولد ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب في ذلك لا أنه خشي من ورثته له من ورثتهم له أو من وراثتهم له ماله. فإن النبي أعظم منزلة وأعلى قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثته عصبته له، ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. والثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يده. ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة، ولهذا قال ويرث من آل يعقوب كما قال تعالى وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكان هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وقال مجاهد في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال كان وراثته علما،
ورثته علما،
كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال قد يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرث نبوته وعلمه. وقال السدي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن مالك عن زيد بن أسلم ويرث من آل يعقوب قال نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة، ويرحم الله لوطا إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. وقال ابن جرير وساق بسنده عن الحسن قال قال
لكن رسول هذا قال في الحاشية خرج عبد الرزاق وهو مرسل، وقد سبق ذكر أن المرسل أحد أقسام الحديث الضعيف، ومراسيل قتادة ضعيف. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح والله أعلم.
نعم. إذن هذا مبحث في معنى وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك، وإني خفت موليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هل الوراثة هنا وراثة مال أو وراثة نبوة؟ وذكر ابن كثير رحمه على أن الوراثة التي قصد يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما هي وراثة نبوة وليست وراثة مال. وذكر أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رجح أنها وراثة مال ونبوة، ورثة مال من يعقوب ورثة ماذا نبوة من آل، ورثة مال من زكريا ورثة نبوة من آل إيه من آل يعقوب، يعني جمع بين الأمرين المال والنبوة، المال من زكريا والنبوة من آل يعقوب. والذي رجحه ابن كثير هو الراجح ولا يذكر يعني خلافه، وإن احتمل لفظ ذلك لأن هذا هو اللائق بالأنبياء، وقدم ابن كثير على ذلك حججا. الحجة الأولى أنه لن يصل اشتغال الأنبياء بالدنيا إلى درجة أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بالولد ودعاء خفية ولم أكن بدعائك رب شقية، والتوسل بكل هذا من أجل أن يرثه ولد في ماله. وهذا قد يترفع عنه أحد الناس من الصالحين أنه لا يشتغل مثل هذا إذا كان عنده مال وكذا، فيقول اللهم إني أسألك ولدا يريث مالي حتى لا يذهب إلى عصباتي من أخواتي من إخواني ومن أو من أعمامي أو من أبناء عمومتي أو كذا. الصالح نفسه ما ينشغل بهذا، بل لو ذهب المال إلى عصباتي ما عنده غضاضة. فهل أنا هشام أدعو الله عز وجل وأنا عندي ملايين مملينة أدعو الله عز وجل ولدا يريثني؟ وماذا لو ترك مالي لإخواني وترك لعصباتي وما الإشكال في ذلك؟ هذا ما يهمني، هذا ما يهمني. فنبي الله صلى الله عليه وسلم زكريا وعلى هذا الحال الذي وصف الله عز وجل ربي إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كل هذا يعني خفت عصبات بعد على مالي أو كذا فهب لي ولدا، هذا يتنزع عنه مقام الأنبياء. فالأنبياء أقل من أن الأنبياء أعظم من أن يشتغل الواحد بمال من يرثه وعليه أعباء أخرى من الدعوة إلى الله عز وجل واستقامة الخلق. الأمر الثاني الذي ذكره ابن كثير أنه يفهم من صنعته أنه نجار أنه ليس ذا مال كثير. ماذا عسى أن يجمع النجار أن يجمع النجار من ماله؟ الأمر الثالث أن الأنبياء وهذا الفيصل بقى أن الأنبياء لا يورثون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بذلك دون الأنبياء، بل إن النبي أخبر أن جميع الأنبياء على هذا، إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. إذن النبي ما يورث من جهة المال، أي نبي يترك مالا فهو صدق، أي مال أي نبي يترك مالا فهو ماذا فهو صدق. والنبي أخبر عن جميع الأنبياء. إذن على ما يدعو زكريا ربه بأن يرثه بأن يرزقه ولدا يرث ماله والأنبياء لا تورث، هل يكون هذا قبل علم يعقوب مثلا؟ فنقول إذن هذا أمر قاطع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لا يلتفت لهذا، لأن الله عز وجل لم يبح للأنبياء أن يرثهم ماذا أبناؤهم. ولهذا لما جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه وكذا تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لها الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. فالأنبياء لا يورثون، فيكون هذا هو القول المقدم والقول الذي لا يصح خلافه. والقول الثاني هذا، القول الثاني هذا وإن قال به البعض لكن لا وجه له في الآية. أولا لعظم مقام الأنبياء، لعظم دعاء زكريا وإلحاح دعاء زكريا، من قد بلغ ما بلغ من وهن العظم واشتعال الرأس شيبا، أن ينشغل بهذه القضية، أن ينشغل بهذه القضية، بقضية أنه يرزق الولد الذي يرثه، وخفت الموالي من ورائي. هذا يقول النبي، يعني أنا أخاف أن يرثني إخواني أو أن يرثني أعمامي وعصباتي، فلهذا أدعو الله عز وجل أن يرزقني كذا وكذا. نحن نعيب، نحن نعيب وحق النعيب على بعض الناس، يكون عنده البنات وله مال كثير، فيكون عنده بنات فقط، فيعمد إلى كتابة كل ما يملك لبناتي من أجل حرمان إخوانه، نعيب عليه ذلك، نحن نعيب عليه ذلك. أترك الأمر كما قسم الله سبحانه وتعالى، فإن مت ولك بنات وزوجة ومثلا إخوة أو كذا، فيكفي البنات الثلثان والحمد لله، والزوجة بتأخذ الثمن، والباقي بيكون لماذا؟ بيقول للعصبة: يا أخي اشتري عصبتك، يوم أن تموت من يدفنك؟ بناتك وزوجتك ولا عصباتك أخوك وكذا؟ يا أخي من الذي سيعزيه الناس؟ إنما تحريبا والله قد لا يدفنك، قد لا يدفنك بعد ما تموت، عندك ملايين ومليانة، يجد التركة كلها كتبت للبنات وتذهب إلى أزواج البنات، وأنا أخوك ما أرثك؟ ما تترك لي؟ ضمنت علي بفوتات يعني حوالي مثلا كم، خمسة أسهم، يعني المسألة 24، إذا زوجة لها ثلاثة الثمن والبنات 16 الثلثان، هيبقى كم؟ بخمسة، من المسألة 24 يبقى خمسة، أترك لنا خمسة، ضمنت علينا بهذا؟ والله لن نقف ولن ندفنك، إذا بقى لمن يدفنك ومن يعزيه الناس؟ فتنقطع الأوراق. من سيكون ولي بناتك؟ ها؟ جاء إلى ابنتك بعد موتك عروس زوج، من الولي؟ من العصبات، من العصبات؟ أخوك، أخوك هذا، أخوك يا أخي اللي ماله كبير يشتري كبير، كما يقول في يقال في المثل، اللي ماله كبير يشتري كبير، وانت قصفت عنق الكبير، قصفت عنقه، ما بلل طريقة. إذا كان القريب لو لم يكن وريثا، إذا حضر القسمة السنة نرضيه، ما يجيش عم يقسم بيني وبين إخواني وكذا التركة، وإذا أنت واخد الأرض كذا، دي عملها 7 مليون، وإذا عملها 6 مليون، وإذا عملها 5 مليون، والرجل عمال يقسم ملايين وطلع من غير ما يشرب كوبات شاي حتى. احنا اعطيه شيء، اعطيه أي حاجة، طلع مثلا فكة كده 15 ألف، يبقى العمي 25 ألف، يبقى العمي أو كذا مثلا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى المساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولوا معروف، يدعو لي حتى، يدعو لي، فضلا بقى أن يكون له الحق محرما. ولهذا لو قصدنا، لو قصد الأب الحرمان فمحرم باتفاق، لكن لو ما قصد حرمان الورثة وإنما قصد هبة لبناته أو كذا، فيهب من غير قصد حرمان الآخرين. وطبعا مع صعوبة تصور هذه المسألة، مع صعوبة تصورها، لكن نجد أن جماهير أهل العلم على الجواز، على الجواز إذا لم يقصد الحرمان، إذا لم يقصد حرمان الورثة الآخرين وإنما أراد أن يهب، فإن النبي قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعتمدوا على هذا. يبقى طبقة الأولاد نعدل، لكن هل يلزم على الأولاد الإخوة أن احنا نقول الورثة؟ يبقى إذا أراد أن يهب سوى بين الورثة ولا بين الأولاد، طبقة الأولاد. كذلك بناء عليه أيضا يكون في الزوجات، لو أراد أن يعطي زوجته شيء ما في مشكلة، بس لو كان له زوجتان فإنه يسوي بينهم، أما لو زوج واحدة له أن يهب دون الأولاد. هذا الكلام الحقيقي عليه الجماهير، وفي النفس من ذلك شيء، وفي النفس من ذلك شيء. ويؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، أن يعني بعموم الورثة لا ينبغي أن نفرق بينهم في الوصية، فمن باب أولى فيما يتعلق بالعطية والهدية. وإن كان الجماهير على جواز مثل هذا، يعني طبقة الزوجات طبقة، طبقة الأولاد طبقة، ما يتعلق بالإخوة وكذا دي طبقة. فإذا سوى بين الأولاد، النبي قال تقرأوا عدلوا بين أولادكم، فقالوا بين الأولاد، لكن الذي يظهر أنه بين الأولاد لأنه فضل بعض الأولاد على بعض، فكان المناط اللي يخرج الكلام عليه تقول الله عدلوا بين أولادكم لا تعطي ولدا وتحي من آخر، كما جاء في حديث نعمان بن بشير أن البشير لما اختص بشيء فقال أكل ولدك نحلته ماذا؟ قال لا، قال اتقوا الله عدلوا بين أولادكم. لكن القول هذا عليه الجماهير، شوف حرم اعطاء البنات، اختص البنات بهذا وكذلك بعض الزوجات. نعم. فاذا نبي الله يعقوب زكريا اجل من ان يشتغل بقضيه ماذا؟ الا يرثني عصباتي وهب لي ولدا يرث مالي، اجل من هذا، لا سيما وعندنا بقى ما يقطع هذا كله ان الانبياء لا تورث. اذا خلاص انتهت المساله، اذا حتى ولو كان يرغب في هذا فالأنبياء إيه؟ لا تورث. فالذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى هو الراجح، ولهذا قال رحمه الله وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على امرأة ربه. أما الصالح بقى دعاءه إيه؟ الله يرزقني ولدا إيه؟ صالحا يكون داعية إلى الله عز وجل، ويكون شيخا، ويكون إماما، ويكون أحد الصالحين يدعون بهذا، فكيف بأنبياء الله ورسل الله؟ ثم إن الأب يرجو لولده أعلى ما يكون، وليس هناك أعلى من النبوة، ولا سيما أن زكريا من ذرية يعقوب، فأراد أن تبقى النبوة في ذريته. هذا هو، وإن خفت الولي من ورائي وكذا بعض عقيرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولهذا زكريا لما رأى منة الله على مريم وأنه يأتيها ما يأتيها من الطعام وكذا، هنالك دعا زكريا ربه لما رأى المنة، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك إيه؟ هناك دعا زكريا ربه قال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، مما يدل على أنه إنما أراد في ذريته أن يكون ذلك، فالله عز وجل أعطاه سؤله. لكن قول ابن جرير يرث مالي ويرث مال يعقوب النبوة، يعني لم يبعد النبوة لكن أضاف إليها المال، فقال وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، يرث مالي ويرث مال يعقوب النبوة. والقول الذي ذكر ابن كثير أنه ينبغي أو يتعين حمل المعنى عليه هو القول اللائق بأنبياء الله ورسل الله. نعم نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى فأما معنى يرثني ويرث من آل يعقوب فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة.
خلص معروف
ورد النبوة، رد النبوة
إيه؟
رد ورد
اقرا.
قال قيل هي وراثه نبوه، وقيل هي وراثه حكمه، وقيل هي وراثه مال. فاما قولهم وراثه نبوه فمحال، لان النبوه لا تورث، ولو كانت تورث لقال قائل الناس.
عجيب، هذا عجيب، يعني عجيب. يرثني يعني اجعل النبوه في ذريتي، هي النبوه لا تورث، النبوه مبتركه، المقصود ليست وراثه يعني بالمعنى ان هو نبوه وتورث النبوه منه بمعنى ان يورثها، لا، يرثون وارث من آل يعقوب، يعني يكون نبيا من بعدي يرث هذه النبوة في الدعوة وإلى آخره، فيكون تبع لي في هذا. نفسي ولد يرثني في العلم وينشر العلم، هل يقال العلم يورث؟ يعني عجيب. أعد كلام القرطبي.
قال فأما قولهم وراثة نبوة فمحال، لأن النبوة لا تورث، ولو كانت تورث لقال قائل الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن، وفي الحديث العلماء ورثة الأنبياء. وأما وراثة المال فلا يمتنع، وإن كان قوم قد
لا عجيب، يعني هو الآن يقول تمتنع الوراثة ثم يقول العلماء ورثة الأنبياء. طب ورثة ما فيه؟ هو نفس الورثة في العلم والورثة فين؟ في النبوة. وراثة مش مراد كوراثة المال، حتى يقول محال. كيف محال؟ كيف محال؟ ما المحال؟ ما هو المحال؟ يعني أنها ليست مادية، يعني ليست حسية يورث كذا وأنها لا تورث. لا، المراد أن يكون من ذرية من هو نبي، مثل العلماء ورثة الأنبياء. ما معنى ورثة الأنبياء؟ يعني يأخذون العلم عنهم ويبلغون، فيرثونهم يعني يخلفونهم في تبليغ هذا، هذا هو معنى. فالذي قاله القرطبي أن هذا محال، لأن النبي لا تورث، هذا الحقيقة من أعجب ما يكون، هذا من أعجب ما يكون. نعم. إيه؟ يقول أعد. فأما النبوة، أما النبوة
قال فأما قولهم وراثة نبوة فمحال، لأن النبوة لا تورث، ولو كانت تورث لقال قائل الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل، ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن، وفي الحديث العلماء ورثة الأنبياء. وأما وراثة المال فلا يمتنع، وإن كان قوم قد أنكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام.
ورثة النبوة هذا من العجب، هذا ما يوافق عليه أبدا، بل هذا شاذ، انكر هذا الشذوذ في الحقيقة. نعم.
وإن كان قوم قد أنكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة، فهذا لا حجة فيه، لأن الواحد
ليه؟ يعني يقول احتمل المال، المال بقى يحتمل، ثم أورد الإشكال وهو ما تركنا صدق، ها؟ لأن هذا احتمل بقى،
فهذا لا حجة فيه، لأن الواحد يخبر عن نفسه بإخبار الجمع، وقد يؤول هذا بمعنى لا نورث الذي تركنا صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف شيئا يورث عنه، وإنما كان الذي أباحه الله عز وجل إياه في حياته بقوله تبارك اسمه واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، لأن معنى لله لسبيل الله، ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام حيا. فإن قيل ففي بعض الروايات إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ففيه التأويلان جميعا، أن يكون ما بمعنى الذي، والآخر لا يورث ما كانت هذه حاله. وقال أبو عمر واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام لا نورث ما تركنا صدقة على قولين، أحدهما وهو الأكثر عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ما ترك صدقة، والآخر أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يورث، لأن النبي خصه، لأن الله خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته، كما خص في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره. وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم ابن علية وسائر علماء المسلمين على القول الأول.
تمام. ولا صح بذلك يا أخي، ولا عبرة بقول يخالف ذلك، فإن الأنبياء من خصائصهم أنهم لا يورثون. أما أن النبي لم يورث لما كان عند مال، كيف هذا الكلام؟ هذا كلام ضعيف شاذ يطرح. فبقي كما قلنا القول الذي رجحه ابن كثير، وأن ذلك في ماذا؟ وأن ذلك في النبوة. قوله واضح، ما يحتاج، وهذا اللائق بمقام الأنبياء فإنه لا يشغله خلاف ذلك. نعم.
شفنا الهبة لل
الصالح ما يشغله خلاف ذلك. ابن باز كان يشغله من لا يأخذ أمواله بعده، ولا ابن إبراهيم، ولا ده فضلا بقى عن ابن عبد الوهاب، وفضلا بقى عن ابن تيمية، فضلا عن هذا. ما إنسان لو انشغل بهذا مشكلة، إنسان لو عنده أولاد ويترك لهم مال ما في مشكلة، لكن ما يكون عنده مال وما عنده ولد يدعو ولده ليرث المال. يعني وصل إنسان بالانشغال إلى هذه المسألة؟ يعني إحنا عندنا عصباتنا كأولادنا، ما أنا نبخل العين بشيء، ما نبخل بشيء، ما يكون عندي مال وهارثني أخي ولا هارثني مثلا كذا وكذا، أغضب أنا وأقول اللهم ارزقني ولدا يرث مالي ولا يرث أخي ولا يرث عمي ولا يرث ابن عمي. نعم. هذا يعني وإن وجد عند أحد الناس، لكن لا يوجد عند الصالحين فضلا عن الأنبياء والمرسلين. ليس هذا الذي يشغلهم، ليشغلهم العلم. العالم يهتم بتربية الناس على العلم وكذا، حتى إذا مات كان هناك من يخلفه، هناك من يرث الحلقات، هناك من يرث التدريس، هناك من يرث الدعوة إلى الله. هذا الذي يشغله ولا يا إخوان؟ هذا أي عالم ينشغل بهذا الأمر، أي عالم سينشغل بهذا الأمر، من يبلغ بعده، من يحمل هذه الدعوة بعده، أما أموال ما التفت إليها، عاش فقيرا عاش غنيا، كان له أولاد ما كان له أولاد، لما نجلس نقول بناته من غير إثني، يعني الخير ده كله يعني ومالي ولد أو الأخير، فيشتغل الإنسان بدعاء ولد يأتي يأخذ المال، وربما المال يطغيه، يعني رب رجل. والله إحنا كم مرة يا أخواني من هذه المسائل، ها؟ والله يكون تركة الأب الكبرى سببا في تمزيق الأولاد. الأولاد عندهم إخوان مليم ومليان ملايين، أبوهم ترك مش عارف إيه في اسكندرية كم عمام ومش عارف إيه كذا، والأرض اللي في المكان الفلاني والأرصدة والتجارة والمصانع والكذا، واشتغل بقى خلافات ليلا ونهارا، خلافات ده كذا وكذا وده كذا ومحاكم بينه في أراضي، والله بتقف عشرات السنين بائرة لا تزرع، لا تزرع، متروكه بائرة لا زرع فيها. طب لو ما ترك أرض كانوا حبايب مع تمام، ولا أرض تبور أصل، يعني ما في أرض أصل عشان تبور، خلاص هي طالما بائرة بائرة كان خلاص يبقى ما فيش فرصة أحسن، واخد بالك؟ فربما أحدث ماذا؟ خلافا بين الأبناء. نعم، ولهذا أن يخلف الإنسان دينا في بيتي هذا أعز شيء وهذا أغلى شيء، ولو لم يفقه ذلك الناس، دعك من فقه الناس، ورث دينا يورى بعدك، تقوى الله. أمي يا ولدي صلي الفجر، ما تترك الصلاة أبدا، وانت يا ولدي اقرأ القرآن، وانت احفظ، وانت كن إماما وخطيبا، وانت كن داعية إلى الله سبحانه وتعالى. احرصوا يا أولادي، يا أولادي أهم شيء في حياتكم الصلاح، يا أولادي أهم شيء في حياتكم المصحف هذا تقرؤون وتعملون به، يا أولادي أرحمكم صلوا الأرحام، عمك يا ابني، أخوك يا ابني، عمتك خالتك، روح يلا سلم على عمتك كانت مريضة، خد لها 2 كيلو فاكهة وروح. هو ده اللي بيرث أولادي من بعدي، يرث أولادي من بعدي، مش يرث أولادي قطيعة رحم، مش يرث أولادي أنا وبعدي، أنا وأولادي وبعدنا الطوفان. الأموال تحدث خلافا، الأموال بدون صلاح دمار، دمار طغيان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما وكان أبو عبيدة قد قدم بمال، فنظر فإذا أصحابه قد اجتمعوا، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم سمعتم مقدم أبو عبيدة، قالوا نعم يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط لدي قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، ما الفقر أخشى عليكم، والرزاق هو الله. كم من أب مات فقيرا وصار أولاده من أعيان الناس بالأموال، والعكس كم من أب كان غنيا وترك أموالا ولازال هذا يبيع حتى عاد الأمر شيء، كان هذا 100 فدان أخذها 10 لو كل واحد 10 وكل واحد بيبيع، فين أرض فلان الفلاني 100 فدان، 100 فدان كانت يوما كان واحدة كانت 100 فدان، الآن راحت فين؟ ده اشترى كذا وده اشترى كذا وده اشترى كذا، وتمزقت الأرض وما بقي إلا اسم، يقال اسم الحوض، حوض الحج سليمان ولا حوض الحج سيد ولا حوض، وما عاد لأولاد الحج سيد شيء ولا الحج سليمان شيء، هذا موجود موجود نراه في الناس. فخير ما تورثه ولدك الصلاح، خير ما تورثه ولدك الصلاح كما هو شأن الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ أهو هذا يعقوب اللي هو زكريا من ذريته، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوف أين قضية المال هنا، ما في مال. أم كنتم شهداء حضر أخو ابنته قال بني ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى ما الذي أهمهم؟ ما تعبدون من بعدي، هذا الذي يهمهم، هذا هو الدين الذي ينبغي أن نورثه أولادنا وأبناءنا، نورثهم ويكون هذا هو أهم شيء، أهم شيء أولاد الصلاح والاستقامة على منهج رسول الجماعة، وصيتك المقدمة هي هذه الوصية، ثم لا تختلفون فيما بينكم وعيشوا على قلب رجل واحد، وليود أحدكم أخاه، وصلوا أرحامكم ولا تسمحوا للشيطان يدخل بينكم، وعليكم أن تحيوا حياة طيبة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. نعم، هذا انشغال الواحد كيف بالنبي بقى الذي اصطفاه الله عز وجل، ينشغل بمال من يرث بعدي فيريد ولد ليرث. نعم نعم، أعطي
قال ابن قدامة رحمه الله: التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن. قال شريح: لرجل قسم ماله بين ولده ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كان يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: سوي بينهم. وعلل ذلك بقوله: أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم. والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
هذا
وسلم
بين هذا بين الأولاد، يعني بين الأولاد ما في مشكلة. هات 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 موضع الشاهد بس، احنا عشان نقرأ المبحث كاملا، هات موضع الشاهد.
قال: قال فصل: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم. قال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة، لأنهم في معنى الأولاد، فثبت فيهم مثل حكمهم. ولنا أنها عطية لغير
هذا الذي نميل إليه. يقول: قال أبو الخطاب،
قال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم.
نعم، لأن ذلك سوف يغرس، حتما سيغرس صدور، حتما هذا سيغرس صدوره ويقع الشحناء والبغضاء. نعم، ويشهد له ويستأنس، ولم يكن نصا أنه لا وصية لوارث. لما تأتي إلى باب الوصية فلا وصية لوارث، وجاء أيضا فإن الله قد أعطى لكل ذي إيه؟ ها؟ لكل ذي حق حقه، أو فلا وصية لوارث. نعم،
قال: فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة، لأنهم في معنى الأولاد، فثبت فيهم
لأنهم في معنى الأولاد. نعم،
فثبت فيهم مثل حكمهم. ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة تصرف.
لكنهم وارثون، كيف يقال كما لو كانوا غير وارثين؟ غير وارثين ما في مشكل، أن أهب شيئا من مالي لجاري لطالب علم ما يلزمنا أن يسوي هذا، أقول الأقارب أو أولادي أعطيهم مثله. أما إن جئنا للأولاد كان التسوية، فالمحن الموجود فيه والتقرع بين أولادكم هو المحن الموجود بين ورثتكم، فما هو الفارق؟ ما لم يكن نص أو إجماع نخرج به عن هذا، ما لم يكن نص صريح يبيح هذا أو إجماع. وأما التقوى عدل بين أولادكم ليس نصا صريحا. ليه؟ لأن القضية كانت في الأولاد. الآن لو أنت فضلت بعض الأولاد على بعض وجئت تستفتينه ليه؟ اتقي الله وعدل بين أولادك، ولا ألتفت تبقي الورثة، لأن هذا ليس محل الإشكال. ولأنه قد يكون عنده الأولاد الذكور، عنده ذكر، والذكر لا ألتفت إلى عصبات، لأن مع الذكر لا يكون هناك عصبات، مع الذكر لا يكون هناك عصبات بخلاف الأنثى. فيبقى الجواب طابق الحال، الجواب طابق الحال، ولكن لم يعم الجميع لأنه طابق الحال. نعم، فالمعنى الموجود فيه واتقوا العدل بين أولادكم. ليه؟ ما المعنى؟ ما العلة ألا تفضل بعض الأنبياء على الأولاد على بعض؟ ما العلة؟ إيقاع العداوة والبغضاء بينهم، وأنك فرقت بدون دليل. لماذا أعطيت هذا وهذا؟ وكل ورث منك، كل ورث ها يرثونك، هم ورث لك، فلهذا اتقوا الله وعدلوا بينه. طب لو كان لو إخوان دخلوا في المعنى، ما يكون عندك بنات وإخوة، فالإخوة يقومون مقام الأولاد. هذا ما قال أبو الخطاب، الحقيقة كلام جيد، كلام جيد. ها
قال: ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء.
لا، هذه كلها قواعد ضعيفة. يعني اللي فاتت قال لأن اللي قبلها على رسول لأن
قال فثبت فيهم مثل حكمهم. ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله.
قال ولنا
ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء، ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء.
صح، إنما لكن ليس في الورثة كيف ما شاء في الورثة، هذه فقط في غير الورثة، أما في الورثة لا، ما يصح ما يجوز. ولو كان الإنسان يتصرف في ماله كيف ما شاء، ليه النبي قال اتقوا الله عضل بين أولادكم؟ ليه؟ نعم،
وإنما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم.
سبحان الله، وإنما وجبت التسوية في الخبر لأن القضية في الأولاد. ها أنت ترى ابن قدامة لم يقدم الدليل القوي في هذا الباب، يعني كل التعليلات التي تعلل بها مردودة بماذا؟ بالعدل بين الورثة، بالعدل بين الورثة. فنقول الورثة في معنى الأولاد، الأولاد تقوى عدل بين أولادكم يدخل فيها الورثة، فالورثة في معنى الأولاد، لأن العلة في التقوى الله وعدل بينكم في هذا لأنهم تساووا في الأب، تساووا فيه من جهة الميراث، فما الفرق بين الأولاد وبين غيرهم؟ وهذا الذي يظهر لي، سواء أعطى يعني زوجة أعطى أولادا أعطى كذا، فلابد أن يكون هناك مراعاة في الجميع، إلا أن يأذنوا، لو أذنوا وقدروا هذا ما في بأس، لو أذنوا وقدروا هذا ما في بأس. نعم، في أحد ذكر؟ نعم، لا المتأخرون يعني نبازوا كذا وكله بيفتون بالجواز. نعم،
هو شيخنا يعني في حاشية،
لا نشوف يعني كلام القدامى، نشوف كلام القدامى الأول،
حاشية على رد المحتار
للشيعة،
حاشية على رد المحتار لابن عابدين.
مين؟
ابن عابدين يعني بيقول وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك في من ترك بنتا وخاف مشاركة العاصب قوله جاز أي صح ولا ينقض.
فقال فمن ترك،
وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك في من ترك بنتا وخاف مشاركة العاصب قوله جاز أي صح ولا ينقض. وفي بعض المذاهب يرد عليه قصده ويجعل متروكه ميراثا لكل الورثة.
طبعا هو لأنه حنفي والحنفي يجوزه ذلك. نعم،
قال البسام رحمه الله أجمع العلماء على مشروعية التسوية بين الأولاد في الهبة، حتى كان السلف يسوون بينهم في القبل لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعا بالمودة وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم، ولكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة، فذكر الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها وتحريم التفضيل بينهم أو تخصيص بعضهم دون بعض أخذا بظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط وأطالوا الاعتذار عن هذا.
سبحان الله، يعني جمهور ذهب لنا سبن أولاد حتى قالوا مستحب. نعم، طب ما أدلتهم على ذلك؟ أدلتهم قصة الصديق رضي الله عنه مع عائشة لما كان قد أراد أن يعطيها بعض الأشياء وكذا، ثم نوع عند الموت قال أما إنك لو أخذت ذلك وكذا، لكن اليوم صار ميراثا لأنه كان صار في مرض مخوف، وهذا قد يكون مقابل مثلا شيء أو له داعي شرعي، أو يكون من اجتهاد الصديق في خلاف النص، تقول اعدلوا بين أولادكم لماذا يخصه، فإما أن يحمل على محمل قضية عين يكون هذا الأمر فيها جائزا، أو أنه ماذا، أو أنه اجتهاد لم يبلغه في ذلك النص، تقول اعدلوا بين أولادكم. واستدلون على جمهور يسأل على هذا أيضا بماذا؟ بأن النبي فقال أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا إيه؟ غيري، فقالوا إذن جوز أن يشهد عليه غير، وهذا غريب جدا وبعيد، لأن هذا من باب الإنكار ليس من باب إباحة، فمثل افعلوا ما شئت، فعلوا ما شئت، أشهد على هذا غير، فإن النبي قد علل قال فإني لا أشهد على جور، فكيف يبيح لغيري أن يشهد على جور؟ كيف يبيح لغيري أن يشهد على جور؟ فلما رأى دليلا صالحا للجمهور يعول عليه، هيه قال أكمل.
وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط.
الذهاب المنع قال البخاري وإسحاق.
فذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة
نعم
إلى وجوبها وتحريم التفضيل بينهم أو تخصيص بعضهم دون بعض أخذا بظاهر الحديث،
نعم.
وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، وأطالوا الاعتذار عن هذا الحديث بما لا مقنع فيه.
شوف بما لا مقنع فيه. نعم.
والحق الذي لا شك فيه وجوب المساواة لظاهر الحديث ولما فيه من المصالح وما في ضده من المضار. وكما أن
لا ريب ولا شك، لا شك ولا ريب يا إخواني، ماذا؟ أن هذا سيغر الصدور. أنا يعني أنا عندي مثلا شقتين، أعطي شقتين لولد والولد آخر ما يأخذ. الإنسان يا إخواني في بين أولاد الصغار، الواحد عنده أولاد صغار، إذا دخل ولا لاعب ولدا شيئا حتى بيقول إيه التاني عشان يرضيه، ما هو التاني عامل لك كده، عامل كده بينظر إليك، وأنت عمال بقى ترفع وتعمل تسوي، ها وأنت كمان تعال حبيبي كذا 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 وهكذا. لازم قلت كلمة هنا تقول كلمة هنا، فضل بقى تحط شقة هنا ما تحط شقة هنا. يا الله يا إخواني يا الله، هذا صعب، وهذا تنافى مع مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة لتأتي وتعمد إلى تآلف القلوب. يعني أنا مستحب فقط أعد بين أولادي، يعني أنا عندي الآن عمارة أعطيها الولد دون سائر الأولاد، حتى ولو كان طالب علم، حتى لو كان هو أبر الناس بيا، أبر الناس بيا، الله يجازيه، الله يعطيه، الله يثيبه على هذا. لكن لا أضع شيئا يزرع الأحقاد بين الأولاد، يزرع الأحقاد بين الأولاد، حتى أنت لو تركت شققا مثلا أو شيء شقق مميزة عن شقق، توصي أولادك اللي يأخذ الشقة المميزة، أو كل واحد ساكن شقة الآن، ليس معنى أن دي تركة ولا ميراثه، لا، بعد ذلك تفصل، وهذا أميز من هذا يعطي فوارق لإخوانه، توصي بهذا، توصي بهذا. ففعلا العدل في القبلات هذا مطلوب، هذا مطلوب في التعامل، هذا مطلوب. يا أخي أحيانا لو قيل أنت أبو فلان، لو ترك الكبير للصغير قد يوجد شيئا مثلا، أخذ بالك، يعني لابد أن تراعي هذه وتراعي تلك، البنت والولد، هذا في نوع التعامل من العاطفي، العاطفي، فكيف بالمادي الذي قد يغر الصدور بين هذا وذا، إلا أن يكون مسببا. يا أولاد تعالوا أخوكم هذا بميزه، لأن أخوكم هذا هو اللي باني، أخوكم هذا اللي وقف معه وساعد وكذا، إلى غير ذلك. يعني هذه مسألة مهمة. نعم.
نعم. قال وكما أن ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى لقوله لبشير سوي بينهم، وهو قول الجمهور.
رواية سوي ثابتة ولا عدله؟ وجاء عدله، لكن هل وردت لفظة سوي صحيحة؟ اعدله هذا ورد صحيحا. نعم. شوفوا كده الرواية. نعم.
قال قوله لبشير سوي بينهم، وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن عقيل والحارثي. وأما المشهور من أذهب الإمام أحمد فهو أن يقسم بينهم على قدر إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم، دي مسألة ثانية اللي هي كيفية القسم بين الأولاد، هل يكون قسم الميراث ولا يسوي بين الجميع، بعض ذكر مثل الأنثى أو الأنثى مثل الذكر. نعم.
الوارد عند الإمام أحمد قاربوا بين أبنائكم، يعني سووا بينهم،
لا يعني تفسير
نعم.
لا
قاربوا الرواية
لا لم ترد إلى هذه سووا
لا لا
هات النص كاملا، النص كاملا
عند أحمد من حديث النعمان قاربوا بين أبنائكم يعني سووا بينهم،
تفسير هذا، لكن النبي قال قاربوا. ها أيضا أعطيه
جاء عند النسائي عن النعمان يقول وهو يخطب انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية أعطانيها، فقال هل لك بنون سواه؟ قال نعم. قال سوي بينهم.
حكم عليه بيه
الشيخ الألباني صحاح.
شوف المحجر كده في الروايات، لكن عدله هي الوردة في الصحيح. نعم. فعلى كل حال حتى لو ثبتت لفظة سووا تحمل على العدل، يعني سووا بين أولادكم تسوية عدل. فإن كانوا ذكورا فتساوون، إن كان ذكورا وإناثا اختلفوا في هذا، هل العدل هو أن تجعل جميعا واحدا، ولا العدل أن تجعل الذكر بس حظ أنثيين؟ محل نظر عند أهل العلم، مسألة اجتهادية ومسألة خلافية. والأقرب أن ما رضي للأولاد بعد فقد الأب، مع أنهم كانوا يحتاجون إلى الأب البنات وكذا في حياته، فلأن يرضى في حياته من باب أولى. نعم.
قال ابن حجر الفتح:
أيوة.
وللنسائي من طريق أبي الضحى: ألا سويت بينهم؟ وله ولابن حبان من هذا الوجه: سووا بينهم. واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرح البخاري، وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، وعن أحمد تصح، ويجب أن يرجع، وعنه يجوز تفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه.
أعد من الأول، هو رواية البخاري الأول.
قال شيخنا: وللنسائي من طريق أبي
الضحى. لا، قبلها، قبلها
رواية البخاري
الأصل، الأصل في العدل. هو بيعلق هذا عليه، بيعلق هذا عليه. ها،
رواية البخاري. قال: باب الهبة للولد. وساق بسنده عن محمد بن النعمان ابن بشير أنه ما حدثه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه. فعلق عليه ابن حجر. فقال: وللنسائي، هذا في التعليق عليه، قال: وللنسائي من طريق أبي الضحى: ألا سويت بينهم؟ وله ولابن حبان من هذا الوجه: سوي بينهم. واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عظيم.
هات لفظ التقلع عدلوا بين أولاديكم في الصحيحين، هات تعليق ابن حجر على حديث التقلع عدلوا بين أولاديكم وعدلوا.
وقبلها
شيخ، لفظة
نعم، قبلها كان يذكر روايات الشيخ، روايات الحديث.
ايه؟
روايات الألفاظ قبلها، يعني قبل وللنسائي يذكر روايات الحديث.
طيب، ما أنا بقولك هات قبل، جايب هات قبل في من أصل البحث. ها، قبلها ايه؟ في قبل روايات النسائي.
قال: فارجع. ها، قال: قوله فارجعه. ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: فردده. وله وللنسائي من طريق عروة مثله. وفي رواية الشعبي في هذا الباب الذي يليه قال: فارجع فرد عطيته. ولمسلم: فرد تلك الصدقة. زاد في رواية أبي حبان في الشهادات قال: لا تشهدني على جو. ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعبي. وفي رواية أبي حريز المذكورة: لا أشهد على جور. وقد علق منها البخاري هذا القدر في الشهادات. ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي. وله في رواية أبي حيان فقال: فلا تشهدني إذن، فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وله في رواية المغيرة عن الشعبي: فإني لا أشهد على جور ليشهد على هذا غيري. وله وللنسائي في رواية داود ابن أبي هند قال: فأشهد على هذا غيري. وفي حديث جابر: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. ولعبد الرزاق من طريق طاووس مرسلا: لا أشهد إلا على حق، ولا أشهد بهذا. وفي رواية عروة عند النسائي فكره أن يشهد له. وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد: إن لابنك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جو. أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ولأبي داود من هذا الوجه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وللنسائي من طريق أبي الضحى: ألا سويت بينهم؟ وله ولابن حبان من هذا الوجه: سوي بينهم. واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب السوية في عطية الأولاد، وبه صرح البخاري، وهو قول
صحيح. أن التسوية يحمل على العدل، وليس معنى سووا يعني اجعل هذا مثل هذا، إنما سووا بين هذا يعني عجل. طب مقتضى العدل: الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، ثم إن الأنثى على النصف من الذكر. وهي مسألة اجتهادية، يعني ما فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذكر مصح حزن شين، ولعلهم كانوا ذكورا فلهذا قال اعدلوا بين أولادكم، أو قال سووا على اعتبار أنهم كانوا ذكورا. فيكون التسوية لها المحل في هذا. فإن كانوا ذكورا وإناثا فمحمولة على التسوية، يعني بموجب ما جاء في القرآن للذكر مثل الحظ الأنثيين، هذا أقرب قسمة يكون قطعا العدل متحقق فيها، لأن الله لما قال بعد موت الأب لذلك من صحابه شيئا قطعا هذا عدل، قطعا هذا عدل. فلأن نصطحب في باب الاجتهاد ونرجح به في العطية أولى من الاجتهاد المحض أن نقول للأنثى مثل الايه الذكر، فما كان بعد الموت فينسحب إلى ما كان قبل الموت، وهذا الأقرب في الترجيح، يعني أنا أساس نبنى عليه. مثل مثلا من اختلف في إطعام المسكين، كم نطعم المسكين؟ عندنا أساس في السنة في حديث كعب بن عجرة لما قال لكل مسكين نصف صاع، إذا انقطع النصف صاع طعام مسكين، طعام مسكين، تمام؟ اعمد الأصل ده، أمسك به، تريد أن تزيد عليه؟ زيد عليه. طيب في أنقص منه قد يقول أطعم أي شيء المهم أنك أنت، لكن احنا عندنا أقل شيء ورد في السنة لكل مسكين نصف صاع، هذه طريقة في الترجيح انتبه إليه، امسك في هذه خلاص، امسك في هذه. طيب لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليل إلى يوم عدو محض، لو نظرنا إلى مسافة السفر يطلق عليها سفر في السنة نجد أقل شيء إيه؟ يوم وليلة، امسك في هذا يوم وليلة 80 كيلو. طب دونها اجتهاد، فأنا أحمد إلى الثابت اللي قطعا إن فعلته أكون وفقت النص، فمن أطعم نصف صاع لمسكين فقد أطعم مسكين، ومن قصر في مسيرة يوم وليلة فقد قصر في مسافة لا خلاف فيه. أما ما يقال مثلا مطلق السفر وكل ما هذا كله شيء، أيوة نعم مطلق السفر ما في مشكلة، قطعا لابد أن يكون مطلق السفر، لازم يكون مطلق السفر، بس مطلق السفر إيه؟ يعني ماذا؟ يعني ما يسمى سفرا. طب ليه يسمى سفرا هذا؟ هنختلف فيه. تعال إلى ما لا خلاف فيه ولا ينبغي نختلف فيه، وهو مسيرة يوم وليل، ومسافة ماذا؟ مرحلتين، لا سيما وقد ورد أثار عن الصحابة تؤيد هذا كابن عباس وابن عمر وكذا. فهذه طريقة في الترجيح، إنك أنت زي ما كنا في الفلاحين كده يقول لك إيه؟ شوف الثابت إيه؟ نيجي نعمل ما ترع ولا نقسم أراضي، يقول لك شوف الشجرة دي هي الثابت بتاعنا، الشجرة دي كانت أصلا على جسر الإيه؟ البحر، ده الثابت بتاعنا، اسم من عنده، اسم من عنده. إحنا صار مثلا الناس بوروا الأراضي وكذا، طب نيجي نقتسم الآن، نعمل إيه؟ ابحث عن ثابت تبدأ من خلاله، ابحث عن ثابت تبدأ من إيه؟ من خلاله، ثابت تبدأ من خلاله. فنفس المسألة، أنت عندك ثابت الآن، الثابت هذا تعلق به، وإن فعلت فقطعا قد وافقت الدليل، كل من قصر في مسافة يوم وليلة فقد وافق الشرع قطعا في هذا، في أن مسافته يوم وليلة. طيب أقل من ذلك تحتمل، فتبني العبادة على احتياط، إطعام مسكين أطعمت نصف صاع قطعا أطعمت مسكينا هنا. طب أقل من ذلك يحتمل سد جوعته ولا كذا، لأن الشرع أطلق في الإطعام أحيانا. طب أطلق في الإطعام كم القدر إذن؟ أقول نصف صاع وأحمل ماذا؟ وأحمل عليه. فعندي قطعا للذكر بصحاب الأنسين قطعا أنه عدل بعد الوفاة. طيب قبل الوفاة ما عندي نص، أعطي كم؟ هو قال اعدله ورواية سووا اعدله. طب العدل ده صفته ايه؟ هنختلف، نجعل الذكر بصحاب الأنثيين، انا عندي ثابت ما هو؟ ان اعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلما، ولو كان ظلما لما كان بعد موت الأبي، فلهذا اصطحبه واقول ما رضيه الله بعد موت الأب يرضى في حياة الأب باب اولى، لان البنت لو اخذت واحتاجت بعد ذلك موجود ابوها، انما بعد الموت ما عاد في أب، فلأن صار هذا عدلا بعد موت الأب مع عدم وجوده، فلأن يصير عدلا في حياة الأب من باب أولى، صح ولا لا؟ ولهذا الواحد حتى لو قسمه كده مثلا بين الأب أصلا من أولاده وده مثلا ده حاجة وحاجة، والأب بقى له معاش بقى بياخد له 10,000 ولا 7-8,000 والواد ده شويه حاله كده، فبتلاقي الاب مثلا يبقى يروح يزوره يديله مثلا حاجه يديله معروف، والاب موجود، الاب سند، الاب هذا في حياتي سند، سند عظيم، الاب سند والام رحمه. واحد يجي كده بس يقعد بقى في حضنها كده شويه شويه كل هموم الدنا ايه تروح. الاب بس حتى لو لم يجد مال يسندك به بيجد ايه، بيجد تجد نصائح، تجد سند، ليس متهما، ليس متهما. انما انت مثلا في زمان الضمائر في خربت، لو جي واحد ينصحك تشك فيه، ممكن لو قال لك مثلا بيع دي تقول لا الراجل ده مستكترها عليا ولا حاجه، انما الاب غير متهم. ولهذا الزم اللي له ابوان، ها، قم باعلى انواع البر واستفد قبل ان يرحل، استفد قبل ان يرحل. الاب ستشعر بفقده. انت لو مت مات ابوك وانت عندك 60 سنه انت يتيم، مش في معاني العلماء من مات، لا، يتيم معنوي. والله لو عندك 70 سنه، شوف عندك 70 سنه ومات ابوك ستشعر بيه باليتم. الاب سند عظيم غير متهم. فهنا الترجيح باصطحاب اصل نعول عليه اذا دعمت اثار السلف، هذا امر عظيم جدا، والانسان يستريح الى الترجيح بمثل ايه، بمثل هذا. فانا مثلا اما افتي، اول ده قول الجمهور وكل شيء، اما افتي بان مسافه السفر اللي هي هنقصر فيها المرحلتان، ها، هذه مما لا خلاف فيها ولا نزاع فيها، لان النبي اطلق عليها يوما وايه يوما وليله، خلاص الحمد لله. دون بقى ذلك يقول لك مطلق اللي يروح مثلا 25 كيلو يقول لك انا بقصر، و30 كيلو، هذا بتعرض عبادتك لهذا الامر الا ان تكون فقيها نجيبا عالما، لقد مش مقلد. لو هتقلد قلد الاحمد، لكن لو انك فقيه، لو انك الشافعي، لو انك مالك ورجحت اقل من ذلك، خلاص لك حظ من النظر يعني. اما هتقلد، ها، خلاص قلد اللي تحتاط به لعبادتك، قلد ما تبر به ذمتك. نعم. كذلك ايضا في المده اذا اقمت، عندنا ثابت ايضا النبي نهى الصحابه عن البقاء بعد 3 ايام، بعد 3 ايام امرهم ان يعودوا. دل هذا على ان هذا فارق بايه، بين مقيم ومسافر، ان الثلاثه صالح. ولهذا قال القول الارجح هو هذا، الثلاثه دي صالح، لان نهى عن الاقامه بعد 3. كان عمر رضي الله عنه يفعل هذا مع التجار اذا دخلوا او كذا، حدون بالثلاثه. فده ثابت عندي، التفريق بين المسافر والمقيم. هات الرواية هذه، نهي المهاجرين والقول بالثلاثة وقول عمر، أظن الحضرمي في أثر الحضرمي. فده ثوابت، دي ثوابت. يبقى أنت تنوي إقامة، هتصبح مسافرا فيها إيه؟ إذا كان أقل من الثلاثة فأنت مسافر. طيب ثلاثة فأزيد فيها محل، البعض يقول أربعة أيام وبعد يقول ثلاثة. أنا عندي الأرجح يكون مثلا هو ده الأقرب، وإن احتمل الأربعة، لكن ده دليله أقوى من الأربعة. هم بيستدلوا بأربعة ببقاء النبي في مكة ثم رحل إلى منى وكان يقصر وكذا، فاعتبروا 20 صلاة، فإذا نوى إقامة 21 صلاة فما أزيد، يكون حكم مسافر، وده عليه جماعات كثيرة من أهل العلم. لكن لعل الأقرب الثلاثة. ليه؟ لأن مسألة إقامة النبي في مكة ثم ما جاءوا إلى كذا، يعني قد يقال وقع ماذا؟ يعني اتفاقا. والنبي لما سافر من المدينة إلى مكة نزل، جاء بمكة لأربع باقين، فقدر خلاص هذه الأربعة الموجودة. فقد يقول قائل كده، لم يعمد النبي إلى هذا، لكن عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى عدم الإقامة فوق 3 أيام. دل هذا على أنه لو أقام أكثر من 3 أيام فكون شأن المقيمين، شأن مين؟ المقيمين. هات الأثر هذا اللي هو، نعم، ها ها، في فائدة، في يعني فائدة هو خاص ولا نعم، ها لا، احنا عايزين مدة الإقامة، مدة الإقامة الأثر 3 أيام، ها.
عن العلاء بن الحضرمي قال نهى،
عن العلاء ابن الحضرمي، العلاء ابن الحضرمي، نعم،
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكي 3.
شوف، نهى
نهى أن يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا.
ثلاثا ليه؟ هذا يكون كأن حد مقيم يبقى يعود ثلاثة لعلاء بن حضرمي. طيب وكان عمر
وعند البخاري أيضا يا شيخنا
إيه؟
عند البخاري نفس
البخاري قال
عند البخاري ساقط بسند قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمري
يسأل
السائب ابن أخت النمري ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر.
تمام. ها هتجد هنا عندك أثر عمر في التجار الذين كانوا يأتون أثر عمر، فدي نوع من الترجيح انتفعوا به أخواني، هذا نوع من الترجيح الحقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا حدا لما نهاهم عن ماذا؟ عن عدم الإقامة بعد الثلاث، فدل هذا على أن الثلاث حد شرعي بين المسافر وبين المقيم، بين المسافر والمقيم. وعمر رضي الله عنه ورد عنه أثر أنه أجل اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة. لما أجل اليهود من الحجاز أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم يا أخواني أن يقيم ثلاثا. وفي حديث علي بن حضرمي يقيم مهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، ده بقى قصد من النبي. إنما الاستدلال بأنه أقاموا في مكة أربعة أيام قد يقول قائل كان ممكن النبي يأتي بعد خمسة أيام وبأربعة أيام، فالأربعة هذا مذهب رواية عن أحمد ومذهب الشافعي والمالكية واختاروا ابن تيمية رحمه الله، وكنا نميل لهذا القول كثيرا يعني في الأربعة أو كذا، لكن الحقيقة كان يشكل دائما في صدري أن الاستدلال على الأربعة ببقاء النبي أن هذا ليس منه عمدا وقصدا صلى الله عليه وسلم، إنما العمد والقصد هو ماذا؟ هو ما قاله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وفي أثر عمر رضي الله عنه أنه أجل اليهود من الحجاز ثم أذن من قدم منهم تاجرا أن يقيم ماذا؟ أن يقيم ثلاثا الأمر. أن يقيم ثلاثا. ونقل الملك عن أهل المدينة العمل بذلك فإليه نطمئن، فهذا يكون ترجيحا في مدة الإقامة، يبقى ثلاثا يبقى كم؟ خمسة عشرة صلاة، إذا هينوا أكثر من ذلك يبقى هو يبقى هنا حد المقيم، أقل من ذلك يبقى هذا حد الإيه؟ المسافر. ده قوي جدا، أقوى من الأربعة أيام، فضلا بقى عن 19 ليلة أو إلى آخره. البخاري بواب
أثر عمر عند البيهقي عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليالي يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث.
تمام. حتى ابن حجر اللي ذكر فيه أثر على تبويب البخاري، فهذه مسألة احنا أطلنا فيها النفس لكنها مهمة جدا في باب الترجيح. يعني آتي أنا مسيرة يوم وليلة في السفر ده ثابت بالسنة، مسيرة يوم وليلة هذا أصل عندي، دونه الدليل فيه اجتهاد واحتمال، ده قطعي ويدعم ذلك أثر ورد عن الصحابة. طيب مدة الإقامة، نعم ثلاثة أيام النبي عمد إليه، يبقى هذا حد أيضا لا يختلف فيه، لا ينبغي أن نختلف فيه، لا ينبغي أن نختلف فيه. طيب اللي هيطلب هيشترط أكثر ما دليله، واللي هيقول أقل ما دليله؟ أنا عندي هذا الأصل، يطعم مسكين قلنا نصف ساعة نصف ساعة هكذا، وبه رجحنا في بحث طويل ذكرنا كلام العلماء فيه اللي هو مسألة توقيت الايه الفجر اليوم متقدم متأخر وكذا، قلنا نعمد إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي هدي النبي في صلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة، انظر ماذا يكون في ذلك. هم الآن اللي بيجعلوا الوقت متقدم، منهم اللي بيقول 50 دقيقة يعني من الفجر إلى طلوع الشمس، ومنه بيقول 60 دقيقة وهكذا ساعة، ومنه بيقول 55. أنت لو حسبت ساعة وجدت تنظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، تمام، هنثبت الساعة هذه على أن تخرجني بغلس، وبغلس دي بينها وبين طلوع الشمس حوالي نصف ساعة. احذف النصف ساعة هذه، هيبقى لك نصف ساعة، نصف ساعة من الأذان لنهاية الصلاة، تمام، من أذان نهاية الصلاة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، ثم الوقت الذي كان يصلي فيه السنة، ثم هذا لا يمكن، خصوصا وقد ورد أيضا عن الصحابة كأبي بكر وكذا وكان يقرأ بالبقرة، خلي يوم البقرة هذا إلى طلوع الشمس، إلى الطلوع، هل هيكفيك الساعة؟ فإذا نظرنا إلى هدي النبي نجد أن الساعة وخمسة وعشرين دقيقة الموجودة الآن أو ثلث أو نصف في بعض الأوقات هي الأقرب للسنة، هي الأقرب للسنة. إنما في ناس دلوقتي تقول تقيم بعد 40 دقيقة، الأذان بعد 40 دقيقة، 40 من 85 يبقى 45، لأن لما يكون عندك ساعة 25 اللي احنا عليه الآن، ساعة 25 يعني 85 دقيقة، طلع 40 يبقى 45 دقيقة، 45 دقيقة المفترض تطلع نصف ساعة، 25 دقيقة من الغلس إلى طلوع الشمس مدة الظل هذه، هيتبقى عندك كم؟ تلت ساعة. تلت ساعة بقى كان يؤذ ويصلي السنن السنة وينام ويضجع صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم فيصلي من الستين إلى المئة، هذا لا يعقل في هدي النبي. طب حط كمان 25 دقيقة نجد أن هذا يعقل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع وطريقة في الترجيح مهمة جدا، والحقيقة أن الإنسان يأمن إليها من الرأي المجرد الذي قد لا يدعم دليل قوي. واضح إخواني؟ يبقى ثبت عندك شيء ثم تقول به وتعمل به، لا سيما إذا كان قد عمل به السلف الصالح. نعم.
بخاري.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي من حج أو عمرة. ثم تكلم عن الرواة، ثم قال: قوله ثلاث للمهاجر بعد الصدر بفتح المهملتين، أي بعد الرجوع من منى. وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح.
لاحظ لأن النبي قال ثلاث، لأن الإقامة على المهاجر بمكة كانت حراما، وعليه
على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها. وبهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة. ويصمت من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر،
عن حكم المسافر، أن الإقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حد الإيه؟ المسافر، يبقى بعدها أخرجتها عن حد المسافر إلى المقيم. هذا أقوى من استدلال بماذا؟ بإقامة النبي بعد ما وصل إلى مكة 20 صلاة ثم ذهب إلى منى، هذا أقوى. نعم.
قال: وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين، ولا معنى لتقييده بالأولين. قال النووي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث أن الذين هجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور. قال: وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه. قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة، وأن سكن المدينة كان واجبا لنصرة
تبوي البخاري في كتاب إيه؟
مناقب الأنصار.
طيب. نعم. لكن شوف تبويباته في الصلاة في قصر الصلاة، صلاة المسافر، تبويباته ذكر المدة ولا ترجيحه في المدة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث منصور بتوفيق.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه.
نعم. قال:
قوله واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه.
نعم.